أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن رحمه الله: يجوز للمرأة أن تغتسل لصلاة الليل، وإن كان عليها أن تغتسل قبل الفجر لصلاة الفجر، لكن إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل يجوز لها تقديم هذا الغسل لصلاة الليل. ذكرنا ذلك من الدليل منحصر بالإجماع، إجماع الخلاف ونفي الخلاف عن بعضين، وهذا هو الذي ذكرناه، إذ لا دليل على ذلك. الدليل دل على أن يكون الغسل للفجر وصلاة الفجر. ثم ذكر السيد الوالد هنا فروعا يتعلق بهذه المسألة. الفرع الأول أن الأحوط لها أن تصلي صلاة الليل في آخر وقتها، إذ المتيقن من الإجماع هذا، إجماع ليس دليلا لفظيا حتى يؤخذ بإطلاقه، بل إنه نأخذ بالقدر المتيقن من الإجماع، والقدر المتيقن من الإجماع تأخير صلاة الليل إلى آخر وقتها حتى يمكنها أن تصلي صلاة الفجر مع هذا الغسل. فالقدر المتيقن تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. وقال الفرع الثاني أنه لو تركت صلاة الليل لجهة من الجهات، إما لأنه تركتها عمدا أو تركتها لعذر من نوم وغير ذلك، فإذا أرادت أن تصلي صلاة الفجر فالأحوط لها أيضا أن تعيد الغسل. أيضا إن المتيقن من الإجماع هو أن يكون مع صلاة الليل تقديم الغسل لأجل صلاة الليل، فإذا هي تركت صلاة الليل لجهة من الجهات فالقدر المتيقن من الإجماع أن تأخر الغسل، أن تأتي بغسل جديد لصلاة الفجر. ثم ذكر سيد الوالد أنه هل يمكن التعدي من مورد صلاة الليل إلى سائر الصلوات المندوبة وما يشترط فيه الطهارة، وضرب مثالا لصلاة الجعفر، فلو أرادت أن تصلي صلاة جعفر سلام الله عليه فاغتسلت وصلت جاز لها، وإن كان الأحوط القدر المتيقن من الإجماع هو صلاة الليل، فذلك تعدي من مورد الإجماع إلى غيره مع عدم وجود دليل له إطلاق، دليل لفظي له إطلاق مشكل. ولكن السيد قال يمكن أن تصلي صلاة الجعفر في وقت صلاة الظهر قبل صلاة الظهر مثلا أو قبل صلاة المغرب، وتأتي بغسل لصلاة جعفر ثم تصلي صلاة المغرب والعشاء أو تصلي صلاة الظهرين مع ذلك الغسل. هذا ما ذكره، وذكر فروعا أخرى في المقام. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله مسألة يجب عليها اختبار حالها. الوجوب هنا لا إشكال فيه، في أصل الوجوب لا إشكال فيه، ادعي الإجماع ونفي الخلاف فيه، ولأن معرفة وظيفتها تتوقف على هذه الحالة، أي اختبار نفسها، فلا إشكال في الحكم. وظهور بعض الروايات في ذلك، استدلوا ببعض الروايات على أنه يجب اختبار حالها عند الصلوات، يجب اختبار حالها من كونها متوسطة كثيرة، إذ لكل حكم من موارد هذه الأقسام الثلاثة حكمه الخاص، فحينئذ يجب اختبارها. فالدليل هو الإجماع، ولأن معرفة وظيفتها تتوقف على الاختبار وظهور النصوص في ذلك. من تلك النصوص؟ منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين أيام الاستثار، ثم تمسك القطن، تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل فاختبار، فإن كان الدم كثيرا بحيث تعدى عن القطنة فلتجمع بين صلاتين بغسل. واضح أنه لا بد من اختبار، ظهورها في الاختبار واضح. وخبر ابن أبي يعفور: المستحاضة إذا مضت أيام أخرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنتظر، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت وصلت. هذا زيادة الكرسف الثانية أو القطمة الثانية لأجل الحفاظ على التلوث، فحينئذ هنا أيضا اختبار. ورواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في المستحاضة ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، وغيرها من الروايات الظاهرة في وجوب الاختبار، ظهورها بالاختبار واضح. إنما الكلام في هذا الوجوب، فالحكم واضح يجب عليها اختبار حالها. هذا الوجوب أي شيء؟ المحتملات في هذا الوجوب: أن يكون الوجوب وجوبا نفسيا، فلو تركت الغسل ليس عليها إلا الإثم فقط، لا تبطل صلاتها. الاحتمال الثاني أن يكون الوجوب وجوبا غيريا، فلو تركت الصلاة تركت الغسل تبطل صلاتها، لأنه شرط في صحة صلاتها. الاحتمال الثالث أن يكون الوجوب وجوبا إرشاديا فقط من دون زيادة، هنا إرشاد: أيتها المرأة إذا أراد أنت مبتلاة بالدم فعليك الاختبار لتعرف حالك من حيث الاستحاضة، كونها قديدة أو متوسطة أو كثيرة، إذ لكل قسم حكمه الخاص، فيجب عليك الاختبار حتى تعلمي الموضوع ثم الحكم يترتب عليه. هذا واضح، الإرشاد فقط، هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن يكون إرشادا مع زيادة بضميمة أن لا ترجع إلى البراءة، أي إنما إرشاد تختبر فلا ترجع إلى البراءة، إذا كان المورد من جريان إصالة البراءة عند الشك في وجود دم أو غير ذلك، فترجع تختبر حتى لا ترجع إلى أصل البراءة والأصول المفرغة للذمة. هذا هو الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس أن يكون إرشاديا، لكن لأن بزيادة أو بضميمة أن لا ترجع إلى الأصول الأخرى من استصحاب الموضوع أو استصحاب الحكم، فلا ترجع إلى استصحاب. اختبار إرشاد إلى أنها تختبر حالها حتى لا تعتمد على استصحاب الحال واستصحاب الحكم أو استصحاب الموضوع. الاحتمال الخامس أن يكون، أو الاحتمال السادس أن يكون إرشادا حتى لا ترجع إلى الاحتياطي. هذه هي المحتملات في هذا الوجوب: وجوب نفسي فلو تركت الاختبار أثمت فقط، وجوب غيري فلو تركت الاختبار بطلت صلاتها، وجوب إرشادي محض من دون زيادة، وجوب إرشادي لأجل عدم العمل بالبراءة والأصول المفرغة إذا كان المورد، بناء على أن المورد من موارد جريان البراءة عند الشك في وجود في نوع الدم. الاحتمال الخامس أن يكون إرشاديا لأجل عدم الرجوع إلى الاستصحاب، إذا أرادت أن لم تختبر فلا بد أن ترجع إلى الاستصحاب، استصحاب الحكم، استصحاب الموضوع، فتختبر حتى لا ترجع إلى الاستصحاب. الاحتمال السادس أنها تختبر حتى لا ترجع إلى الاحتياطي. هذه هي المحتملات في المقام. الشيخ رحمه الله صاحب الجواهر إنما اختار صاحب الجواهر اختار الاحتمال الرابع، وهو لزيادة المنع من الرجوع إلى أصالة البلاء تختبر نفسها حتى لا ترجع إلى أصل البراءة والأصول المفرغة للذمة. صاحب الجواهر اختار هذا الرأي، هذا الاحتمال. الشيخ الأنصاري رحمه الله اختار الاحتمالين الأخيرين، الإرشاد إلى عدم الرجوع إلى الاستصحاب الحكم أو الاستعاض من الموضوع وعدم الرجوع إلى الاحتياطي وجمع لا. فإذا اختبرت لا يجوز لها الرجوع إلى الاحتياط، إذا اختبرت لا يجوز لها الرجوع إلى الاستصحاب، سواء كان الاستصحاب استصحاب الحكم أو الاستصحاب الموضوع. هذه هي المحتملات في هذا الوجوب، وكل اختار أحدهما. والحق إن هذا تطويل لا طائل لا تحته، ولا تدل الروايات على ذلك. ذكر السيد الماتن سيد الوالد قدس سره في المقام من أن هذا الوجوب عقلي محض، لا إشكال في أن الإنسان الجاهل يجب عليه معرفة أحكامه الشرعية. الكل متفقون بأن هذا الوجوب وجوب عقلي لمعرفة وظيفته بالنسبة إلى اشتغال ذمته بالأحكام، يجب عليه معرفة وتعليم تلك الأحكام، فعقلي محض في أصل تعلم الأحكام. هذا من مفردات تلك، أن هذه المرأة لما خان حالها تختلف، حكمها يختلف بحسب أقسام المستحاضة، يجب عليها عقلا اختبار نفسها حتى تعرف حكمها، فعقلي محض. وفائدة هذا الحكم العقلي المحض أنه لو عملت وصلت من دون اختبار وظهر في الواقع أن عملها وصلاتها كانت مطابقة للواقع، صحت صلاتها من دون إعادة حينئذ. فلو كان هناك شرطي، الوجوب كان شرطيا عليها الإعادة وغير ذلك، ولكنما وأثمت إذا كان الوجوب وجوبا نفسيا لا نفسي ولا غيري ولا إرشادي ولا غير، إلا إذا رجعنا الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي الفطري، فيجب عليها معرفة حالها كما يجب على الجاهل معرفة الأحكام للخروج عن وظائفه الشرعية، بعد أن حكم العقل بأنه ليس كالبهائم وأنه مكلف بتكاليف، يجب عليه معرفة تلك التكاليف حتى يخرج من وظيفته. هنا أم نفس الكلام، العقل يحكم بأن هذه المرأة يجب اختبار حالها لتعلم موضوع الحكم الذي يترتب عليها، فلو تركت اختبار وصلت ثم تبين مطابقة العمل للواقع لا إشكال في ذلك. لذلك قلنا في بحث التقليد أن الجاهل إذا عمل عملا ولم يقلد أحدا وكان عمله مطابق للمقلد الذي مرجع الذي كان في ذلك الوقت أعلما، صحت أعماله من دون حاجة إلى أن يكون تقليد. فالمقام نفس الكلام، إن التقليد أيضا حكم عقلي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وسيأتي تتمة الكلام في مسائل أخرى إن شاء الله.